بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أرحب بحضراتكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أولاً أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتفع أبناء وبنات المسلمين بكل ما يقدم لهم على شاشة قناة الرحمة الفضائية وعلى كل شاشة إسلامية تعنى بعرض الإسلام الحنيف وتقديمه واضحا لأبناء الأمة، اللهم آمين. يعني عنوان هذه الحلقة اخترته أن يكون تجنبي أوقات الغضب، تجنبي أوقات الغضب، هذا هو الذي اهتديت إليه، لأن موضوع الحلقة يتعلق بما يحدث في وقت الغضب بين الزوجين. أقول ذلك متأثرا بمشهد لا ينسى جرى منذ عدة أيام، حيث جاءتني أسرة تسأل في أحكام يمين الطلاق الذي جرى والذي سبق بيمينين اثنين قبله، وكان الرجل صريحا في الأول وفي الثاني وقال أنت طالق، وفي المرة الثالثة أيضا قالها بنفس المستوى من الصراحة. وخرج صاحبنا وزوجته والحزن واضح في وجه كل منهما، بل وربما لمحت البكاء صريحا لدى أم أبنائه، أي لدى زوجته. الحقيقة سأني كثيرا وأحزنني كذلك ما حدث، ولما شرحنا وتتبعنا ما جرى جيدا وجدنا أن الغضب كان وراء هذه المشكلة، وكان وراء هذا الفراق الأبدي بين الرجل وزوجته وبين الرجل وأبنائه. والغضب الذي أتحدث عنه ليس هو الغضب الشديد الذي لا ينعقد معه يمين، وإنما كان الموقف غضبا نعم، ولكن كان صاحبنا يحسن الحديث، يتحكم في نفسه وكلامه جيدا، ويحاور زوجته، والأمور يعني ليست غضبا كما قلت، من الغضب الشديد الذي ينغلق فيه العقل ويتوقف عن أداء دوره، وحينها نطبق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أو في غلاق، لا طلاق ولا اعتاق في غلاق أو في إغلاق في الرواية الثانية، أي عندما ينغلق العقل بسبب الغضب لا يقع اليمين ولا يقع كلامه أو العبارة الصريحة: أنت طالق. والغضب كما قلنا درجات، فإذا وصل إلى هذه الدرجة وانغلق عقله تماما وأصبح يقول ما لا يعقل وما لا يجوز، في هذه الحالة للعلماء أحكام، وللهيئة التي كان الرجل عليها أيضا لها حكمها. الشاهد في هذا الكلام كله، أقول لحضراتكم بأمانة، وأنا والد مثلا يعني أو في حكم الوالد لهذه الزوجة التي خرجت باكية، وفي حكم الوالد أيضا بالنسبة لزوجها، عز علي جدا وساءني كذلك أن تصل الأمور في أسرة مسلمة إلى هذه الدرجة. فقلت في نفسي، وأنتم تعلمون كثيرا ما يعني أستقي موضوعات هذه المحاضرات من الحياة الواقعية، ومما يجري بيني وبين الناس، ومما أسمعه وأشاهده من الناس في حياتهم العامة. قلت في نفسي: إذن فلتكن الحلقة القادمة، وأعني بها حلقة هذا اليوم، قلت في نفسي: ينبغي أن أحذر أبناء وبنات المسلمين، وأحذر إماء الله على وجه الخصوص، من أن تصعد، صح التعبير، مواقف الغضب مع زوجها حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. ولذلك جاء هذا العنوان: تجنبي أوقات الغضب، أو يا أمة الله تجنبي أوقات الغضب. وأعني بذلك أوقات غضب الزوج، يعني المرأة الواعية، المرأة الواعية الحريصة على مستقبل أسرتها وأبنائها لا تصعد المواقف مع زوجها، ولا تبادله عبارة بعبارة أثناء الغضب، ولا ترد عليه بما يثيره ويضيق به صدره. كثيرات منهن ممن هداهن الله عز وجل ويسر أمرهن، كثيرات منهن إذا ظهرت أمارات الغضب وظهرت مقدمات الغضب لدى زوجها وهي تعرف ذلك جيدا عنده، كثيرا ما تتراجع وتقول من الكلام الطيب ما يهدئ من روعه وغضبه. وهناك من لا تتقبل منه حواره معها وتبادله عبارة بعبارة وترد عليه بما يثيره ويزيده غضبا، فتصل الأمور إلى ما وصلت إليه مع هذه الأسرة ومع ما يجري بين الأسر هنا وهناك. فأنا أنصح لابنتي لوجه الله تبارك وتعالى وأقول لها: إذا رأيت الموقف قد وصل إلى ما وصل إليه، فلوجه الله تبارك وتعالى وحرصا على مستقبل هذه الأسرة وحرصا على مستقبل أبنائك، وأقول لوجه الله: تجنبي يا ابنتي أن تواجهي زوجك بعبارة تؤلمه أو تثيره أو تثير غضبه وتشعل نار الغضب في صدره. وإن كنا نقول لبناتنا: اتقين الله يا إماء المسلمين، اتقين الله عز وجل في مستقبل أبنائكم، ولا تخربوا بيوتكم ولا تشردوا أبناءكم، إذا كنا ننصح لها ونقول: اتق الله وأحسني إلى الرجل وامتصي غضبه، لديك والله أساليب كثيرة تستطيعين بها بإذن الله أن تحولي هذا الموقف الصعب، أن تحوليه ليتجه إلى الهدوء وإلى السكينة. ولكن كثيرات كما قلت تبادله عبارة بعبارة، وربما كانت أشد قسوة في كلامها علي مما سمعت منه، وتنظر إلى الأمور على أنها متعلقة بكرامتها وكرامة أهلها و لا، ليس يعني ليس من الكياسة وليس من النبل والهمة الكريمة أن تفعلي ذلك، بل حسن الخلق ينبغي أن يسود ذلك الموقف، وكظم الغيظ وضبط النفس قدر الاستطاعة، وكظم النفس وكظم الغضب وضبط النفس من أعظم أخلاق الإسلام. ولعلكم جميعا تذكرون أيها السادة الأكارم حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ونصيحته الغالية للرجل الذي جاء يسأله، نصيحة جامعة شاملة نافعة. قال له: لا تغضب. فسأله الثانية، قال: لا تغضب. فسأله الثالثة أيضا، قال: لا تغضب. الغضب مسؤول عن كل الجرائم، مسؤول عن كل الجرائم التي تحدث على الأرض، وما أريقت الدماء وما أزهقت الأرواح إلا في مواطن الغضب، وتهور المتهورون وأقدموا على حماقات كبرى، وشل العقل في رؤوسهم، وتحول الواحد منهم إلى حيوان ثائر، واستهان بالنفس البشرية، وأقدم على طعنها بكل أسف. كل ذلك بسبب الغضب. ولذلك نصح النبي المصطفى عليه صلوات الله وسلامه هذا الغضبان إذا كان واقفا أن يجلس لتطمئن نفسه ولتهدأ هذه النفس، ونصح بالوضوء، ومن بعد الوضوء يؤدي الغضبان ركعتين، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. فنصح عليه صلوات الله وسلامه من يقعون فريسة للغضب أن يبادروا وأن يتوضأوا وأن يصلوا وأن يعودوا إلى رب العالمين تبارك وتعالى نادمين مستغفرين، حتى لا يتمادى الواحد منهم في غيه وضلاله. وكم من جريمة وقعت بسبب حالة غضب هنا أو هناك. نأتي لابنتنا الكريمة ونقول لها يعني كوني الأفضل، كوني الأعقل، لن يتحمل لك جدالا ولن يتحمل في ساعة الغضب حوارا بنبرة مزعجة، وأنت تعلمين ذلك وتعرفين ذلك، وأنت أدرى به من غيرك، فتجنبي يرحمك الله، تجنبي غضبه وتجنبي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الغضب. فإن أنت فعلت ذلك هنيئا لك، والله العظيم هنيئا لك بما أعده رب العالمين تبارك وتعالى للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. في حديث آخر لسيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا معاشر الرجال واسمعنا يا إماء الله تبارك وتعالى، يقول: ليس الشديد بالسرعة. يعني ايه؟ ليس الشديد الذي يصرع غيره ويطيح بغيره ويلقي به على الأرض، لا، الشديد كما عرفه رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو القوي القادر على ضبط النفس. وهذه من أعظم صفات الرجال، أن يكون الرجل قادرا على ضبط نفسه، وأن يجنب الناس ما يمكن أن يترتب على تهوره وغضبه، إن كان قادرا على ضبط نفسه. هذا هو الرجل، وهذا هو الشديد، هذا هو القوي في عرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما نصح لأهل الغضب. ولذلك جعل الله عز وجل القوامة في يد الرجل، وجعل القوامة له، والتأديب والتهذيب وتربية أهل البيت جعل ذلك كله للرجل. نعم، لما وهبه ربنا من القدرة على ضبط النفس. نعم، ربما كانت المرأة في مواطن كثيرة، ربما كانت أكثر من زوجها تهورا وأسمعته ما يؤذيه وأسمعته ما وصل عنده أو أسمعته ما جعل الغضب عنده يصل إلى ذروته بكلام صعب. عندما تصل الأمور إلى هذه الدرجة ندخل أعاذنا الله وإياكم في مراحل انفعالية قد يحدث فيها من الجرائم ما يحدث. من أجل ذلك وأكرر، جعل الله عز وجل القوامة للرجل في الحياة الزوجية. وأهم مظاهر هذه القوامة ضبط النفس، كظم الغيظ، رجولة، قوة، شهامة. رجل فعلا يتميز بالحكمة، ذلك الذي رأى الأمور تسير إلى درجات أعلى ووصل في انفعالاته إلى درجة خطيرة، فآثر الصبر وضبط النفس، بل ربما يفعل كما يفعل رجال كثيرون، يخرج ويترك المواجهة ويعني يتجول هنا أو هناك حتى يسري الله تبارك وتعالى عن نفسه، وحتى يغير حاله النفسي إلى حال أفضل، ثم يعود إلى بيته فيجد الأمور بإذن الله قد تغيرت إلى الأفضل، ويجد أم أبنائه قد راجعت نفسها واعترفت بتهورها وأنها أخطأت فعلا. ولذلك إن شاء الله سيجد لديها لهجة يعني ودية عاطفية تخالف الحال الذي فارقها عليه إن شاء الله. هكذا ينبغي أن تكون الأمور. الحريصون على بيوتهم ومستقبل أبنائهم ومستقبل الأسرة، الحريصون على أبنائهم يفعلون ذلك ويضبطون أنفسهم ويسيطرون على هذه النفس عند الغضب. والكريمة بنت الكرام التي يعني نتمناها ونرجوها ونسأل الله عز وجل أن تكون كل بناتنا كذلك، هذه الكريمة الطيبة الصالحة نعلق عليها أملا كبيرا في مثل هذه المواقف، وتنزع فتيل الغضب، بل تنزع فتيل النار الذي يمكن أن يأتي على الأسرة في ساعة غضب وقلت في بداية كلامي ما وقعت جريمة وما وقع تهور واستخدم فيه السلاح إلا في أوقات الغضب، فيا عبد الله ولوجه الله وحتى لا تندم، ولن ينفعك الندم، لن ينفعك حتى لا تندم كما ندمت هذه الأسرة التي حدثتكم عنها في بداية هذا اللقاء، والتي جاءت لتسأل في حكم الطلاق الثالث بعد طلقتين سابقتين صريحتين. نصحت لهم أن يتوجهوا إلى لجنة الفتوى، ربما وجدوا عندهم إن شاء الله، ربما وجدوا مخرجا. وعز علي كثيرا أن أقولها صريحة، قلت بينكم طلاق قد يكون الثالث، الله أعلم، انطلقوا أو انطلقا إلى لجنة الفتوى لتحسم هذا الأمر إن شاء الله. لكن والله لو رأيتم المرأة وزوجها وهما يتحدثان إلي وهما يتحاوران معي وشبحوا الفراق الأبدي واضح يخيم على الجلسة الحزينة، لو شاهدتم ما شاهدتم ستقولون بإذن الله وتسألون الله تبارك وتعالى ألا يضعكم في هذا المشهد المأساوي. نعم إنها مأساة بكل ما تعنيه الكلمة، إنها مأساة عندما أتخيل رجلا آخر يربي لي أبنائي بعد أن تزوج أم أبنائي وقد فارقتني فراقا أبديا، بعد أن أتصور رجلا يربي أطفالي الله أعلم كيف يتعامل معهم، وكثيرون منهم بكل أسف كثيرون لا يتحملون ابن الزوجة ولا بنت الزوجة ويتصرفون مع أبناء الزوجة تصرفات رهيبة خارج نطاق الإنسانية تماما. يعني ولد الزوجة مع احترامي لأمور استثنائية ورجال كرام يحسنون إلى ابن الزوجة وبنت الزوجة، أعرف جيدا أن كراما طيبين صالحين يبتغون وجه الله يحسنون التعامل مع بنت الزوجة الربيبة ومع أخيها كذلك، مع شقيق هذه الصغيرة يحسنون. وأذكر بهذه المناسبة وينبغي أن أذكر ذلك الموقف لأخفف من حدة الحزن في هذا اللقاء، سأذكر لكم منذ عدة سنوات والله لا أدري، حاورتني سيدة كريمة على الهواء مباشرة وأنا أتحدث في مثل هذه الأمور، قالت أيها الشيخ من حق زوجي علي المحترم الطيب الصالح من حقه علي أن أعلنها صريحة على الملأ ليعرف الناس مدى كرمه ونبله وخلقه عندما جاء يخطبني وأنا أرملة ومعي من البنين والبنات ما معي وهو متزوج وله أبناؤه. قال يا أمة الله أبشري بإذن الله، أبناؤك هم أبنائي وبإذن الله لن أفرق بينهم وبين أبنائي في المعاملة، وأسأل الله أن أكون صادقا وفيا معك في هذا القسم. تقول: وبعد أن مرت عدة سنوات أشهد الله عز وجل أنه كان وفيا وبارا بقسمه ويؤدي واجبه نحو أبنائي كأنهم أبناؤه ولا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء في المعاملة. ثم دعت له على الهواء مباشرة، دعت له بالخير. لا تتصوروا أيها الكرام الطيبون، لا تتصوروا كم كنت سعيدا بهذه المكالمة التي أخبرتني أو أعلمتني بأن الإسلام بخير وبأن المسلمين بخير، وإني لأتوقع منهم خيرا كثيرا في هذا المجال. نعم، وليست هذه الحالة حالة شاذة لا قدر الله، وإنما غيرها كثير ممن يتقون الله تبارك وتعالى في أبناء وبنات المسلمين إذا وصل حال الأرملة أو المطلقة إلى هذا الحال. قلت بإنصاف، وقد تذكرت تلك الواقعة، ينبغي أن أعلنها صريحة، ربما بل من المؤكد أنكم ستسعدون بذلك كما أسعدني ذلك يوم أن تلقيت تلك المكالمة منذ عدة سنوات. لكن الإنصاف يقتضي أيضا أن أذكر أن حالات أخرى على النقيض من ذلك تماما، على النقيض من ذلك تماما. ولن يكرم أبناء المسلمين في هذه الحالة، ولن يكرم أبناء الزوجة في هذه الحالة، لن يكرمهم إلا من هذبه الإسلام ورقاه الإسلام ورقق أخلاقه. نعم نعم والله، فتشوا عن الإسلام العظيم وراء هؤلاء الكرام الطيبين الذين أحسنوا معاملة أبناء وبنات الزوجة بمثل هذا المستوى العالي. هؤلاء أناس يتاجرون مع رب العالمين تبارك وتعالى، كل الذي يشغلهم أن يربوا يتيما لوجه الله، نعم، وأن يربوا يتيمة وأن يصلحوا من شأنها وأن يساعدوها في زواجها. أناس كثيرون من إخواننا، أبشروا يرحمكم الله، والله يعيشون على مدار اليوم والليلة وهم مهمومون بما يشغلوا أو بما يشغل أبناء وبنات المسلمين من الأمور المادية والأمور التربوية والاجتماعية، مشغولون بإذن الله في أبواب الخير، وترونهم ينتسبون إلى اللجان الاجتماعية واللجان التي تتواجد في المجمعات الإسلامية والمجمعات الخيرية، رجال طيبون صالحون لهم سمتهم الذي يميزهم، ولهم الاهتمامات التي تشغلهم بعيدا عن هؤلاء الذين يلهثون وراء الدنيا صباح مساء. نعم، عندما نلتقي بهؤلاء الكرام الصالحين ينبغي أن ندعو الله عز وجل ليزيدهم من فضله وكرمه، ليعينهم على أداء هذه الرسالة العظيمة التي يخففون بها أعباء أبناء المسلمين، ويخففون الهم عن بنات المسلمين هنا وهناك. على كل حال، أقول للذين وصلت بهم الأمور إلى ما وصلت، وجاءوا يطلبون الفتوى في أمر اليمين الثالث، أقول لهم: أنتم الذين فعلتم بأنفسكم ما فعلتم. وبعدين أقول لوالد العيال، أقول للزوج: يا عزيزي، ليس والله من الشهامة ولا من المروءة بأي حال من الأحوال أن تقف وبصوت عال: علي الطلاق، علي الطلاق، طول اليوم علي الطلاق. هذه معصية يا رجل. من كان حالفا فليحلف بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ليسكت. الأولى بك أن تسكت بدلا من أن تغامر بمستقبل أبنائك وأسرتك وأهل بيتك، تغامر حتى تصل الأمور إلى درجة أن يقول لك الفقيه أو الإمام: بكل أسف لم تعد تحل لك، وبانت منك بينونة كبرى. وآه من البينونة الكبرى التي تخرج فيها المرأة من بيت الزوجية إلى غير رجعة، إلا إذا تزوجت رجلا آخر زواجا طبيعيا مبنيا على نية التأبيد، يعني زواج أبدي، ثم قدر الله عز وجل وحدث في هذا الزواج من الأسباب التي أدت إلى طلاقها مرة أخرى دون أن نضع حوارا أو سيناريو كما يقولون، حاشا لله. ولكن إذا حدث هذا وأراد الرجل أن يعود إليها، عادت إليه بعد أن تنكح زوجا آخر زواجا طبيعيا على نية التأبيد. المهم أقول لابنتي الكريمة، أقول لها: إن كنت أقول لها: دائما اشغلي نفسك بمستقبل عيالك. من حق أبنائك عليك، من حقهم، وقد كنت سببا في وجودهم في هذه الدنيا، من حقهم عليك أن تضعي بين ناظريك مستقبلهم فوق كل اعتبار. نعم، اشغلي نفسك بهم وأعطي الأهمية القصوى لهم، واتق الله فيهم، ولا تكابري ولا تغامري، وكوني يا أمة الله، كوني سببا دائما في إسعاد الزوج وإدخال السرور على هذا الرجل، حتى يتهيأ لأداء عمله ولكسب قوت يومه من الحلال، وحتى يؤدي واجبه كاملا نحو أبنائه. كوني سببا في إسعاده، أسمعيه اللغة التي يحبها. يا بنتي هذا حقه عليك، وهو أولى الناس ليسمع الكلمة التي تسره منك، وليجد لديك ابتسامة صادقة عريضة تسري عنه عناء اليوم الشاق. والله أعلم ماذا جرى له في هذا اليوم من المتاعب، وعاد إليك ليجد لديك السكن. السكن، كوني سكنا له يرحمك الله، كما أراد الله لك أن تكوني هذا السكن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أشكركم وألقاكم في الأسبوع المقبل في ذات الوقت بإذن الله، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.